بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
الذي تقدم وتبين أن هناك مسلكان، يوجد مسلكان في قضية معالجة إشكال الحجية في الأمانات، وكيف أضيع الحجية وجعل الحجية الملاكات الواقعية. مسلكان هما السببية والطريقية. مسلك السببية يقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة نظريات: السببية الأشعرية، والسببية المعتزلية، والمصلحة السلوكية. في الحقيقة نظرية الشيخ الأنصاري رحمه الله التي هي المصلحة السلوكية هي إحدى نظريات السببية، هي أقرب للسببية عليكم السلام منها إلى الطريقية، ولذلك تعد من النظريات التي تنتهي إلى القول بالسببية لكن بالبيان الذي مر. الشيخ الأنصاري يقول أن الأمارة عندما تدل على وجوب صلاة الجمعة ما لم تسلك أنت وفق هذه الأمارة وتذهب لتصلي الجمعة لا توجد مصلحة في البين، وإنما توجد المصلحة إن طابقت عملك مع ما ذكرته لك الأمارة، سلكت طبق الأمارة، وافقت بعملك الأمارة، حينئذ توجد مصلحة في سلوكك أنت. ولذلك أنا الشيخ الأنصاري أسمي المصلحة الجديدة بالمصلحة السلوكية. وفرق بين مصلحتي وبين مصلحة الأشعري والمعتزلي، فإن ذينك الأصوليين يذهبان إلى أن المصلحة قائمة في نفس المؤدى، في نفس الفعل، قيام الأمارة، سلكت أم لم تسلك، قيام الأمارة يؤدي إلى حدوث مصلحة في المتعلق. أنا الشيخ الأنصاري أقول لا توجد مصلحة في المتعلق، المصلحة في السلوك، في مطابقة العمل. هاي المصلحة وظيفتها أنها تقوم مقام المصلحة التي ضاعت. الشيخ الأنصاري هذه هي نظريته. المصنف أعلى الله مقامه أشكل بإشكالين على أورد إرادين على نظرية الشيخ الأنصاري. النظرية الإشكال الأول، الإراد الأول، أن هذه النظرية لا نحتاجها ما دمنا تمكننا أن نعالج إشكال الملاكات وفقا لمسلك الطريقية. إذن هذا المسلك لا نحتاجه. نعم، لو عجزت نظرية الطريقية عن علاج إشكال الملاكات وضياع الملاكات، حينئذ إذا دار الأمر بين السببية المعتزلية والمصلحة السلوكية قدمنا المصلحة السلوكية. إذن لا حاجة بنا إلى هذه النظرية، لا حاجة لنا، ما دام يمكن أن نعالج المشكلة بواسطة مصلحة التسهيل أو قلة الأخطاء حسب ما مر، خلص بعد ما نحتاج إلى هذه النظرية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن نظرية المرحوم الشيخ الأنصاري لم يتضح المراد الواقعي للشيخ منها، وأن المقصود أن سلوك الأمارة فيه مصلحة، لو أن الأمر بالسلوك على طبق الأمارة فيه مصلحة. أن سلوك المكلف على طبق الأمارة التي وصلت إليه تنتج لديه مصلحة حسب مفاد بعض نسخ الرسائل، وهذه هي المصلحة السلوكية اللي كنا نتحدث عنها. لو أو أن مقصود الشيخ الأنصاري حسب بعض النسخ الأخرى هو أن الأمر المولوي بسلوك المكلف على طبق الأمارة فيه المصلحة، بناء على الثاني اللي هو وردت فيه بعض النسخ، بناء على هذا الثاني نظرية الأنصاري مثل نظرية نراس، هذا الأمر باتباع الأمارة فيه مصلحة. ما هي تلك المصلحة؟ الحفاظ على الواقع. خب فإذا نظرية الشيخ الأنصاري غير محققة. خب لو قلنا يعني ما معلوم من مقصود، لو قلنا أن مقصود الشيخ الأعظم هو ما كنا نقوله وما نسب إليه أن المصلحة ليست في المتعلق، المصلحة في السلوك، في اتخاذ طريق الأمارة، في العمل بالأمارة. لو قلنا بذلك، لو قلنا بذلك، فعندي أنا المصنف إشكالين على الشيخ الأنصاري، عندي إشكالين. هذا مطلب الشيخ الأنصاري ميت لإشكالين. الإشكال الأول، لا فرق طبعا اثنيناتهم يتصبن نفس النتيجة، لكن كل إشكال منفصل بيان آخر عن الإشكال الأول عن صاحبه. لا فرق يمكن أن نتفهمه ونتعقله بين مؤدى الأمارة وبين سلوك الأمارة، ماكو فرق بينهم. مو مفهوما ماكو فرق، لا مفهوما أكو فرق. أنت تقول سلوك طريق الأمارة أو قول مؤدى الأمارة، فرق بينهما مفهوما، لكن عملا ماكو فرق بينهما. أنت كيف يمكنك أن تسلك وفق الأمارة؟ كيف يمكنك أن تسلك وفق ما أخبرك به زرارة، أن تعمل بما أخبرك به زرارة، أن تصلي صلاة الجمعة، صلاتك للجمعة، أن تصلي الجمعة، هذا سلوك لطريق الأمارة، هذا هو معنى السلوك، وهذا هو المؤدى، هذا هو المؤدى، هذا هو وجوب المتعلق، وجوب صلاة الجمعة. هذا المؤدى هو سلوك الأمارة والعمل على طبق الأمارة ومطابقة عمل المكلف لما دلت عليه الأمارة، هذا هو معنى أن تقوم وتصلي الجمعة. هذا قيامك وأداؤك لصلاة الجمعة فيه مصلحة حسب قول الشيخ الأنصاري. إذن هاي المصلحة نفس المصلحة اللي قالها المعتزلي، شنو الفرق بينه؟ صارت المصلحة في السلوك، يعني المصلحة في صلاة الجمعة، هذا معنى، صارت مصلحة في صلاة الجمعة. فرجع الشيخ الأنصاري إلى ما هرب منه، وقع الشيخ رحمه الله فيما هرب منه، أراد أن لا يوجد مصلحة في المتعلق في المؤدى، وبالنتيجة وصل إلى نفس النتيجة. نعم، طبعا هذا الإشكال الأول بما سببه أننا لا نتعقل فرقا بين الأمرين، بين سلوك الأمارة ومؤدى. النتيجة واحدة، سلوك الأمارة يعني أن تعمل بما تقوله لك الأمارة، يعني صار المؤدى ذا مصلحة. نعم، لو قيل أن المقصود مو السلوك الجوارحي، سلوك الجوانحي، الاعتقاد القلبي، المصلحة في سلوك الأمارة، يعني هناك مصلحة قائمة في أن تعتقد في قلبك، في نفسك، في وجدانك، في جوانحك، بأنه لابد أن أعمل بما أخبرني به زرارة، هذا هو المقصود. لو قلت يا شيخنا الأنصاري هذا هو المقصود، نعم سوف يكون هناك فرق بين نظريتك وبين نظرية المعتزلة، السببية المعتزلية، سيكون هناك فرق. فإن سببية المعتزلي تقول بوجود مصلحة في المؤدى في المتعلق، وأنت تقول بوجود مصلحة في السلوك القلبي والاعتقاد الجوانحي، فرق. ولكن هذا يعني يا شيخنا الأعظم، هذا يعني أنك توجب الاعتقاد القلبي بكل أمارة بما تخبرك عنه الأمارة حتى في غير العبادات، وهذا أنت ما تلتزم، هذا أنت ما تلتزم. ثم كلش بعيد يا إخوان أنه الشيخ الأنصاري يعتقد بأن هناك مصلحة تقوم في هذا السلوك القلبي، وهي بعيد. أنه أنت تسلك قلبا تعتقد بما تقول لك به، ما تقول به الأمارة لك، في نفس سلوكك القلبي أكو مصلحة، كل ما تخبرك الأمارة أنت إذا اعتقدت أكو مصلحة في اعتقادك. هاي المصلحة شو تسوي؟ يعتقد الشيخ الأنصاري أن هذه المصلحة تكون مكافئة وتتدارك المصلحة الضائعة لك بسبب هذا. بعيد عن
الشرعي أمر بالجوانح
القلبية. أي، وهذه الجوانح وهذه الأفكار القلبية وهذه العقيدة اللي تحملها راح تولد مصلحة تتدارك بها تلك المصلحة التي ضاعت بسبب حجية الأمر. هذا بعيد. لابد أن المقصود السلوك الجوارحي الخارجي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، المناقشة الثانية، خب لو سلمنا احنا الآن في الإشكال الأول قلنا ماكو فرق بين قولك يا أيها الشيخ الأعظم سلوك الأمارة ومؤدى الأمارة، مصلحة في السلوك ومصلحة في المؤدى، ماكو فرق بينهما. لو سلمنا اكو فرق. الآن في الإشكال الثاني نتنزل، قل لو سلمنا بوجود فرق، هناك أمران، هناك سلوك وفيه مصلحة، وهناك متعلق ومؤدى وفيه مصلحة. سلوكك للأمارة فيه مصلحة، وصلاة الوجوب صلاة الجمعة له مصلحة، وهذان أمران. سلوك الأمارة أمر يختلف عن وجوب الجمعة، عن وجوب صلاة الجمعة، ومصلحة السلوك غير مصلحة وجوب صلاة الجمعة، هذان أمران. لو سلمنا بذلك سنقول إذا هذه المصلحة الجديدة القائمة في السلوك مصبها مركزها ما هو؟ السلوك. السلوك فيه مصلحة، إذن لابد للمولى أن يجعل حكما ظاهريا على طبق هاي المصلحة فيجعل السلوك واجب، في حين المولى جعل أحكاما ظاهرية على طبق المؤدى. بناء على نظريتك يا شيخنا الأنصاري ستكون هناك أحكام ظاهرية على طبق المؤدى عندما يخبرني بالوجوب، سيكون هناك وجوب ظاهري عندما يخبرني الثقة بالاستحباب، استحباب ظاهري بالحرمة، حرمة ظاهرية. هذا معنى المصلحة السلوكية، ستنتج أحكام ظاهرية. هاي الأحكام الظاهرية شو عليها؟ منين إجتنا؟ كيف يجعلها المولى؟ على أساس تجعل من قبل المولى؟ منين إجت؟ المصلحة السلوكية أوجدتها؟ المصلحة السلوكية ما لها علاقة بالمؤديات، المصلحة السلوكية في أصل السلوك. إذن المولى لا ينبغي له أن يجعل أحكام ظاهرية طبقا للمؤديات، وإنما المولى مضطر فقط أن يجعل أحكام ظاهرية على أساس السلوك، يقول السلوك واجب لأن فيه مصلحة. هذا المقدار بس يقوله المولى. هذا الإشكال الثاني. شعليه بعد شعليه أنه المولى يوجد أحكام ظاهرية بوجوب الجمعة، باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال، بكذا. هذا منين جبنا هاي الأحكام الجديدة؟ منين جبناها؟ كأن الشيخ المظفر رحمه الله فهم من مصلحة، من نظرية المصلحة السلوكية، أن الشيخ الأنصاري بناء على هذه إما فهم منه وإما يجعل هذا من لوازم نظرية الشيخ الأنصاري، أن هاي النظرية يلزمها أنه المولى يجعل أحكام ظاهرية على طبق المؤديات هكذا، فيجي يشكل عليه أنه المؤديات بعد المن أحكامها الظاهرية المطابقة لها المن بعد شنو منشأه، فإن المصلحة على طبق السلوك بعد المن أحكام ظاهرية على طبق المؤديات. هذا هو الإشكال الثاني. إذن المصنف عنده إشكالين، ذني الإشكالين يقول بيهن بالنتيجة هذا الفرق المفترض في عبائر الشيخ الأنصاري مو صحيح، هذا الفرض لا يحل لنا المشكلة أنه توجد مصلحة على طبق السلوك. هذا تمام المطلب اللي أعتقد يحتاج إلى توضيح. يبقى شيء واحد أركز عليه، أولا نظرية المصلحة السلوكية أقرب إلى نظريات السببية منها إلى نظرية الطريقية، هذا واحد. اثنين، الشيخ كان سائلني هذا السؤال سابقا على أنه هاي النظرية ليش ما تجي في 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 الأصول العملية، ليش الشيخ الأنصاري يخصها في باب الأمارات، ونفس هذا المسلك نقول به في الأصول العملية، المصلحة السلوكية خاصة في باب الأمارات خاصة فقط. السبب باعتبار أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يعتقد أن هذه النظرية بحاجة إلى طريقية، إلى طريق، إلى أمارة، لكي نقول بوجود مصلحة في سلوك تلك الأمارة لابد من طريق، لابد من طريقية، لابد من كاشفية، وهذا ينحصر بباب الأمارات. ولذلك هو الشيخ الأنصاري رحمه الله يعتقد أن نظريته وسط بين النظريتين، لا هي سببية محضة ولا هي طريقية محضة، وإنما بين الأمرين، وبالتالي نحتاج إلى جزء من مصلحة طريقية، جزء من نظرية طريقية. يعني الملحوظ فيها ليس الجانب الطريقية، ليست الطريقية هي الأساس في اللحاظ في الأصول العملية حتى التجزئية. الأساس في جعل حجية الأمارة كلها هو الطريقية، كاشفيتها عن الواقع لكنها كاشفية ناقصة. أما الأصول العملية الأساس في جعل حجيتها ليس هو كاشفيتها عن الواقع، لها دخالة، لكن لها دخالة بسيطة، وبالتالي فإحنا كن نلتزم بهذا المسلك فقط في جانب الأمارات. طبعا هذا دفاع من عندي عن الشيخ، وإلا يمكن لأحد أن يشكل أنه بل شيخنا مثل ما أنت تعتقد بهذه المصلحة في باب الأمارة اعتقد بها باب الأصل، لأن الأصل أيضا سيضيع علي الملاكات الواقعية بهذه الطريقة. نعم بهذه الطريقة. هذا الإشكال مو بس بباب الحجج، في باب الأصول أيضا يأتي هذا الإشكال، إشكال الملاكات الواقعية. الأمر الخامس عشر، أنا هذا المطلب هم ذكرته سابقا أعيده، إحنا ما زلنا نتحدث في مقدمات مباحث الحجة، إحنا هدفنا مو هذا، هدفنا نريد أن نتحدث عن حجية القرآن، حجية خبر الثقة، حجية أصل الظهور، الإجماع، السيرة، الشهرة، القياس، هذا هدفنا. ولكن لابد من تمهيد مجموعة مقدمات، مجموعة أمور في مقدمة طويلة. هاي الأمور في الحقيقة المصنف كلها رتبها ترتيب حسب حاجة الباحث، يعني بعد أن بحث المقدمة الأولى، الأمر الأول في المقدمة، الأمر الأول احتاج منه بحث الأمر الثاني، الأمر الثالث وجدنا الحاجة إليه في داخل الأمر الثاني، وهكذا الأمر السادس الحاجة إليه من الأمر الثالث أو من الأمر الرابع، وهكذا أكو ترتيب بحسب حاجة الباحث والطالب لهذه الأمور الخمسة عشر. في هذا الأمر الخامس عشر السؤال هو أن الحجية هل هي من الأمور الانتزاعية أو من الأمور الاعتبارية؟ عندما يحكم المولى بحجية خبر الثقة، هاي الحجية التي حكم بها هل هي أمر اعتباري أم أنها أمر انتزاعي؟ الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: وجوب وحرمة، استحباب وكراهة، وإباحة. الأحكام الوضعية البعض قال أنها ثلاثة فقط: سببية وشرطية ومانعية. البعض قالوا خمسة، البعض قالوا تسعة، البعض قالوا لا نحصرها بعدد، لا نحصرها بعدد، بل أن كل ما لم يكن من الأحكام الشرعية التكليفية فهو من الأحكام الشرعية الوضعية. حتى الضمان حكم شرعي وضعي، حتى الإرث حكم شرعي وضعي، لأنه ليس من الأحكام التكليفية. حصل الاختلاف بينهم في أن الأحكام الشرعية الوضعية عموما، ومنها الأحكام ومنها الحجية. طبعا أمثلة الأحكام الشرعية هواية، ذكروا أمثلة متعددة: شرطية الشرط، جزئية الجزء، السببية، الطهارة، النجاسة، الصحة، الفساد، العزيمة، الرخصة، بعضهم مناقش فيها، الزوجية، الملكية، هذه الحجية، القضاوة، هذه كلها أحكام وضعية. حصل الخلاف فيما بينهم هل أن هذه الأحكام الوضعية عموما ومنها الحجية هل هي اعتبارية أم هي انتزاعية؟ ما هو سبب هذا الخلاف؟ ذلك أنهم قسموا الأمور إلى ثلاثة. قالوا تارة الأمر تارة يكون واقعي، واقعية تكوينية خارجية، لها ما بإزاء في الخارج، لها مطابق خارجي. هاي الأمور الواقعية مرة تكون من الجواهر، مرة تكون من الأعراض مثل البياض، مرة تكون مادية أنا وأنت، مرة تكون مجردة حبي وحبك، شوقي وشوقا، الإرادة، العلم، هذه أمور مجردة، هاي كلها أمور واقعية. الواقعيات مو محصورة بالماديات، حتى بالمجردات أيضا هي واقعيات. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الاعتبارية، والأمر الثالث انتزاعية. وذكروا للاعتبارية والانتزاعية معاني، لكن الظاهر أن المقصود منها في المقام هو هذا المعنى الذي نريد أن نطرحه. مصنفي ظاهر وهذا المقصود، وأما سائر المعاني فيطول البحث فيها ولا داعي إلى طرحها. المقصود من الاعتبارية تلك الأمور التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها مطابق خارجي واقعي، وإنما لها وجود في عالم الاعتبار، متقومة باعتبار المعتبر. اعتبار المعتبر قد يكون المعتبر هو الخالق جل وعلا، وقد يكون المعتبر جميع العقلاء، وقد يكون المعتبر بعض العقلاء، قد يكون المعتبر هو السلطة الحاكمة، قد يكون المعتبر هو رب الأسرة. كل هذه اعتبارات، أمور معتبرة تنشأ من اعتبارها، تتقوم باعتبار المعتبر. ولذلك ما دام المعتبر قد اعتبر فهي موجودة، فإذا رفع اعتباره سقطت لو انعدمت تلك الأمور المعتبرة. مثلا قيمة الورق النقدي، الآن الدولة أعلنت أنها ستطبع فئة 1000 دينار من اللون الفلاني من الحجم الفلاني، جعلت لهذه الورقة النقدية جعلت لها قيمة، ما دامت الدولة تعتبر هذه القيمة في هذه الورقة فإن قيمة 1000 قائمة وموجودة، لكن هاي القيمة إنما هي في عالم الاعتبار لا في عالم الحقيقة. يعني لو أن الدولة أعلنت بعد أسبوع قالت أسقطنا هذه القيمة النقدية الموجودة في هذه الورقة، الورقة موجودة في بيتك وما زالت لها وجود في الواقع، ورقة بعد ألوان، لكن قيمتها انعدمت. القيمة الاعتبارية التي أوجدتها الدولة باعتبارها قد سقطت بإسقاط الاعتبار، سقطت بإسقاط الاعتبار. إذن هذه الأمور الاعتبارية، أو مثلا المجتمعات تختلف باختلاف تختلف عاداتها باختلافها. في بعض المجتمعات إذا قدم القادم قيام الجالس له فيه قيمة اعتبارية، هذا احترام، هذا احترام. أكو تباني، أكو اعتبار في داخل هذا المجتمع على أن هذا القيام فيه دلالة على الاحترام. إذا أسقط وعدم القيام فيه دلالة على عدم الاحترام. إذا أسقط هذا الاعتبار، هذا الأمر الاعتباري، حينئذ يزول. إذن الأمور الاعتبارية في الحقيقة ليس لها ما بإزاء في الخارج، لكنها موجودة في عالم الاعتبار، موجودة إذن لها وجود، موجودة في عالم الاعتبار، وجودها مرتبط باعتبار المعتبر. نعم لها مطابق خارجي، لا ليس لها مطابق خارج غير هذا الاعتبار، ليس لها مطابق خارج. نعم الاعتبار أمر حقيقي، مثل الحب والشوق والبغض والعلم، الاعتبار صفة نفسانية موجودة عند الإنسان، فعل يقوم به الإنسان. اعتبار المعتبر أمر حقيقي داخل في الأمور الواقعية، لكن ما ينتج عن هذا الاعتبار هو أمر اعتبار. هذا الأمر الثاني، الأمر الاعتبار. وأما الأمر الانتزاعي، هناك بعض الأمور انتزاعية، يعني أولا لا وجود لها في عالم الخارج والواقع، ليس لها ما بإزاء. ثانيا لا وجود لها في عالم الاعتبار، أصلا ما معتبر، لم تعتبر، ليست بمعتبر. وإنما منشأ انتزاعها له وجود، منشأ انتزاعها، منشأ الانتزاع موجودة. هذا وجود منشأ الانتزاع إما في عالم الواقع وإما في عالم الاعتبار. مثلا زيد صار عنده ولد، ما دام زيد موجود شو نسميه أبوة زيد. ما دام الأب موجود، هذا الأب لديه أبوة، انتزعنا من وجود زيد الأبوة، ومن وجود الولد البنوة، انتزعنا من السقف الفوقية، انتزاع هذا ما هو اعتبار. شوفوا أولا الفوقية لا لها، ليس لها وجود في عالم الخارج، يعني ليس لها ما بإزاء في عالم مطابق خارج ما إلا، على واحد. كما أنها ليس لها وجود في عالم الاعتبار، هي اعتبار ما بي، شنو احنا اعتبرنا فوقية السقف؟ لا، حتى لو ما تعتبر، انت ننتزع الفوقية من السقف. منشأ الانتزاع موجود واقعي، فيكون هذا الأمر وهو الفوقية موجود بوجود منشأ انتزاعي، مو أكثر من هذا، وإلا لا وجود خارجي له ولا وجود اعتباري له فوقه. وتارة يكون منشأ الانتزاع اعتباريا، منشأ الانتزاع اعتباري. مثلا كمثال المولى يقول لعبده إذا زالت الشمس فصلي. مثلا هذا المثال، أنا أجي أنتزع أن زوال الشمس شرط وسبب للصلاة. هذا منتزع، هذه الشرطية أو هذه السببية مفهوم منتزع، لا لها وجود في عالم الواقع، لها ما بيزا، ولا أيضا لها وجود في عالم لم يعتبرها المعتبر، وإنما أنا انتزعتها، أنا انتزعتها من أمر معتبر، وهو تقييد المولى هذا الوجوب بهذا الزوال، أنا انتزعتها، فهو منتزع من أمر اعتبار. إذن الخلاصة أن الأمور الانتزاعية ليس لها ما بإزاء بالخارج، كما أنها ليس لها الوجود في عالم الاعتبار، وإنما الموجود هو منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها تارة يكون واقعيا فوجوده واقعي، وتارة يكون اعتباريا فوجود هذا المنشأ مات الانتزاع اعتباري أيضا. وأما الأمر الانتزاعي فلا وجود واقعي له ولا وجود انتزاعي له. حينئذ نعود إلى السؤال نفسه، هل أن الأحكام الظاهرية، الأحكام الوضعية، من الأمور الاعتبارية أو أنها من الأمور الانتزاعية؟ الأحكام الوضعية عموما والحجية بالخصوص، اللي هي محل كلام، إحنا الآن مو محل كلامنا الزوجية والملكية وغير ذلك، محل كلامنا الحجية، هل أن الحجية بالخصوص أو الأحكام الوضعية بالعموم هي أحكام اعتبارية أو أحكام انتزاعية؟ قطعا ليست أحكاما واقعية، ولكن هل هي اعتبارية أو انتزاعية؟ أما الأحكام التكليفية فلا شك ولا شبهة عند الجميع أنها من الأمور الاعتبارية، ماكو خلاف في ذلك، بمعنى أن الشارع تصدى مباشرة لجعل الوجوب، لجعل الحرمة، يتصدى بنفسه لتشريع الاستحباب والكراهة والإباحة، هو قد اعتبر الأحكام التكليفية لا واقع لها، لا يوجد لها ما بإزاء في عالم الواقع والخارج، وإنما وجودها في عالم الاعتبار. المولى يقول اعتبرت، جعلت صلاة الجمعة واجبة، فأوجد الوجوب في عالم الاعتبار. لا شك ولا شبهة ولا خلاف في أن الأحكام التكليفية اعتبارية، لكن الكلام في الأحكام الوضعية ومنها الحجية، الأحكام الوضعية اعتبارية أو انتزاعية؟ بمعنى هل أن الأحكام الوضعية ومنها الحجية معتبرة بالأصالة من المولى أو لا؟ يعني المولى تصدى وجعلها بالمباشرة، جعلت الزوجية إن قالت لك كذا وقلت لها كذا فقد حصلت بينكما الزوجية، إن قلت لصاحب المال كذا وقال لك كذا فقد صار هذا المال ملكك، إن أخبرك الثقة فقوله حج عليك. لاحظ، صب الجعل على الزوجية، على الملكية، على الحجية. هذا معناه أن هذه الأحكام الوضعية اعتبارية، صار للزوجية وجود في عالم الاعتبار، صار للملكية والحجية وجود في عالم الاعتبار، انصب الجعل عليها فصار لها وجود في عالم الاعتبار. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها من الأمور الانتزاعية، أن نقول بكونها من الأمور الانتزاعية للاعتبار. ماذا نعني بذلك؟ نعني أن الشارع لم يصب الجعل عليها أبداً. لم يقل إذا قالت لك وقلت لها فقد صارت زوجة لك وصرت زوجا لها، لم يجعل زوجي، لم يجعل ملكية أبدا، لم يقل إن دفعت وقلت وقال فهذا ملكك، لم يقل، لم يقل جعلت الحجية لخب أبدا، لم يقل، لم يقل شيئا من ذلك. وإنما المولى قال، المولى قال يجب على فلانة بعد أن تقول لك كذا وتقول لها كذا، يجب عليها أن تمكن نفسها لك، ويجب عليك أن تنفق عليها. يعني شرع أحكام تكليفية اعتبارية. إحنا بدورنا انتزعنا من هذا التشريع وهذا الجعل وهذا الاعتبار للأحكام التكليفية، انتزعنا الزوجية. فالزوجية انتزاعية. الإمام الصادق انتزعها سلام الله تعالى عليه، هو اللي انتزعها، إحنا انتزعناها، ولم تجعل. الجعل للحكم التكليفي. إجا واحد قال له يجب علي أن أنفق على زوجتي، قال له نعم، هذا وجوب الإنفاق، إحنا انتزعنا منه، أو الإمام عليه آلاف التحية والسلام انتزع منه الزوجية. كذلك في الملكية، كذلك في الحجية، ما جعل حجية مباشرة بالأصالة، وإنما جعل وجوب اتباع الثقة، يعني وجوب العمل بما أخبر به الثقة، إحنا انتزعنا من عند الحجية. هذا المعنى. وبالتالي بناء على الانتزاعية لا يوجد إلا جعل للأحكام التكليفية، إحنا بدورنا ننتزع. فالحجية لا وجود لها في عالم الاعتبار، ليست مجهولة. الحجية قائمة بمنشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع هو الحكم التكليفي، وجوب الإنفاق على الزوجة ننتزع منها الزوجية، وجوب اتباع خبر الثقة، العمل بما أخبر به الثقة، ننتزع من هذا المنشأ، ننتزع منه الحجية. هذا هو الاحتمال الثاني. أيهما هو الصحيح؟ هل أن الأحكام الوضعية عامة والحجية بالخصوص اعتبارية جعلها الشارع مباشرة، أو انتزاع؟ توجد ثلاثة أقوال في المسألة. قول الشيخ الأنصاري من أن الأحكام الوضعية عامة هي انتزاع. لعل المشهور سمون جملة من الأصوليين يقولون بالتفصيل بأن الأحكام الوضعية بعضها انتزاعية وبعضها اعتبارية، لكن المصنف رحمة الله عليه وآخره يعتقدون بأن الأحكام الوضعية عامة ومنها الحجية هي اعتبارية وليست انتزاعية. ما هو الدليل؟ إحنا إذن المصنف يختار الاعتبارية دون الانتزاعية. ما هو الدليل على ذلك؟ إن شاء الله يجي يوم غد. بس خلاصة الأمر هذا، المصنف يقول قدس سره، بما أننا فسرنا الاعتباريات والانتزاعيات بهذا التفسير، فنختار إذن أن الحجية وسائر الأحكام الوضعية اعتبارية، يعني الشارع تصدى لجعلها، الشارع جعل حجية وملكية وزوجية، الشارع جعل ذلك، كل حكم وضعي الشارع هو الذي تصدى لجعله. وبالتالي في الأحكام الوضعية في الحقيقة توجد جهتان مجعولتان للشارع. في مثال الزوجية مثلا توجد جهتان مجعولتان، حكمان مجعولتان. الحكم الأول حكم وضعي، وهو الزوجية. إن قالت وقلت صارت زوجة وصرت زوجا، جعلت الزوجية. الثاني حكم تكليفي، هو وجوب النفقة، وجوب التمكين وما شابه ذلك. فهناك حكم وضعي وهناك حكم تكليفي، هذا ما أعتقده أنا المصنف. بينما القائل بالانتزاعية يقول أن هناك جعل واحد، لا جعل، جعل واحد. الجعل الواحد هم ليس للأحكام الوضعية، مو للزوجة، وإنما للحكم التكليفي وجوب الإنفاق. ذاك جعل، ذاك جعل، هناك جعل واحد، هناك جعل واحد يثبت للحكم التكليفي وهو وجوب الإنفاق أولا وبالذات وبالحقيقة، ويثبت ثانيا وبالعرض وبالمجاز للزوج. هذا ثبوت مجازي تماما، كما تجلس أنت بالسيارة، من هو الذي يمشي على الطريق؟ السيارة هي التي تمشي، وأنت جالس لا تتحرك، مع ذلك شو تقول؟ تقول أنا أسير بين النجف والبصرة، هكذا أسير، مع أنت لا تسير. هذا السير، هذا السير يثبت أولا وبالذات للسيارة وبالحقيقة للسيارة، وثانيا وبالعرض وبالمجاز يثبت لك. جرى الميزاب، الميزاب ثابت، الماء هو الذي يجري، إذن أولا وبالذات وبالحقيقة يثبت الجريان للماء، ثانيا وبالعرض وبالمجاز يثبت لمن؟ يثبت للميزاب. إذن هناك جعل واحد لا أكثر، يثبت أولا وبالذات وبالحقيقة، يثبت للحكم التكليفي لوجوب النفقة، وثانيا وبالعرض وبالمجاز نثبت هذا الجعل للزوجية. وأما لو أردنا أن نتكلم بالحقيقة وبلا تسامح، لم يجعل الله زوجية ولا ملكية ولا حجية، لم يجعل. لكن إحنا ننتزع لننظم، لننظم. يقول المصنف كلا وألف لا، هذه النظرية لا أعتقد بصحتها. الصحيح هو أن الشارع جعل الزوجية والملكية والحجية بالمباشرة وبالأصالة، فجعل أحكاما وضعية وجعل أحكاما تكليفية. توضيح هذا إثباته إن شاء الله أجي يوم غد، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.